أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحج: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ذكرنا في الحديث السابق أن الله سبحانه تبارك وتعالى ذكر المسجد الحرام وأنه جعله للناس سواء العاكف فيه والباد، فالناس يستوون في أمر المسجد الحرام، يقدمون عليه، وليس أحد أحق من أحد بشيء فيه، فالكل إذا سبق إلى مكان كان من حقه هذا المكان في نزوله، سواء في المسجد الحرام أو في المناسك في الحج وفي العمرة، حتى ينتقل من هذا المكان. والكل سواء في تعظيم الحرمة وقضاء النسك الحاضر الذي هو موجود وملازم، والبادي الذي يأتي من البادية أو يأتي من القرى أو يأتي من بعيد إلى هذا البيت الحرام. قال: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. وهنا قلنا إن خبر إن مقدر تقديره لهم عذاب أليم، أو إن الذين كفروا قد خسروا خسرانا مبينا، التقدير أنهم يعذبهم الله عز وجل يوم القيامة. ولم يذكر الخبر هنا، قال: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، جزاء الذي يفعل ذلك العذاب من الله عز وجل وهو معلوم، فاكتفى بذكر ذلك ولم يخبر عن الخبر أو لم يذكره اكتفاء بأنه معلوم. وذكر المسجد الحرام أنه وصفه أنه مسجد وأنه حرام، مسجد بيت الله وأعظم بيوت الله سبحانه تبارك وتعالى، مكان السجود يسجد فيه المؤمن لله عز وجل مطيعا له عابدا له، يذل نفسه في عبادة ربه سبحانه. المسجد الحرام يحرم على الناس أن يلحدوا فيه، يحرم عليهم أن يعصوا ربهم سبحانه تبارك وتعالى فيه، فجعل هذا المسجد أعظم المساجد، والأجر في الصلاة فيه بمئة ألف صلاة في غيره من المساجد، فأجر عظيم، فالذي يلحد فيه أيضا ذنبه عظيم. قال سبحانه تبارك وتعالى: الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. ومن يرد أصلها يريد وجزمت هنا بحذف حرف العلة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الذي يريد في المسجد الحرام يريد أن يلحد فيه ظالما، والإلحاد الميل والزيغ والبعد عن الحق، فالذي يريد أن يلحد في المسجد الحرام بأنه يظلم نفسه ويظلم غيره ويقع في الشرك بالله سبحانه أو في الكبائر والفواحش والذنوب، الذي يريد ذلك فالله عز وجل يتوعد هذا الملحد بالعذاب الأليم، قال: نذقه من عذاب أليم. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، يعني أبغض العصاة إلى الله رب العالمين ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطالب دم امرئ بغير حق ليهريق. هؤلاء أبغض الناس إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، أبغض العصاة. الذي يلحد في الحرم، يعني الذي يقع في الفواحش، أو الذي يقع في كبائر الذنوب، أو الذي يريد الظلم فيه، وكذلك الإنسان الذي يشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى، فهؤلاء أبغض الناس إلى الله عز وجل، ملحد في الحرم. والتاني مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، بعد ما دخل في الإسلام عايز يراجع الجاهلية فيما كان يفعله أهل الجاهلية ويعتقدونه من شرك، من كهانة، من عرافة، من سحر، من أشياء كانوا يفعلونها في الجاهلية. كذلك الذي يريد أن يرجع إلى دعوة الجاهلية، يا لفلان ويا آل فلان ويا آل فلان، يتحزب ويتعصب بعصبية جاهلية ويدعي دعوة الجاهلية. هؤلاء من أبغض الناس إلى الله عز وجل. لذلك كان من سنن الجاهلية أن الإنسان إذا قتل إنسانا، يجي أهل القتيل لا يقتلون القاتل فقط، ولكن يقتلون القاتل ويقتلون معه من هو أعظم منه من قبيلته، فيأخذون بدم الواحد دماء أناس مظلومين لم يفعلوا شيئا، ولعلهم يتركون القاتل احتقارا له ويقتلون أكبر رجل في قبيلته. هنا يحتقرون القاتل ويقتلون زعيم القبيلة مثلا. فهنا هذا الذي يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، ما كان يصنع أهل الجاهلية من محاسبة غير الظالم، فيأخذون مظلوما بذنب إنسان ظالم. قال: ومطلب دم امرئ، أو مطلب دم امرئ بغير حق ليهريق. مطلب عايز يقتل إنسانا من غير حق، من غير سبب، أو يقتل غير القاتل، أو يقتل الإنسان المظلوم، فهؤلاء أبغض الناس إلى الله عز وجل، ولهم العذاب الأليم عند رب العالمين سبحانه. ما يريد فيه بإلحاد بظلم، قلنا الإلحاد الزيغ والميل عن طاعة الله سبحانه والدخول في المعاصي، وكذلك الشرك بالله سبحانه. وجاء عن الصحابة في تفسير ما يريد فيه بإلحاد تفسيرات كلها تعود لهذا المعنى. فيقول ابن عباس رضي الله عنه: ما يريد فيه بإلحاد بظلم، قال الشرك، يعني الذي يريد، فهذا نوع من أنواع الإلحاد في المسجد الحرام، إن إنسان يشرك بالله عز وجل. والشرك سواء في المسجد الحرام ولا في غيره، هذا لا يغفره الله عز وجل إلا أن يتوب العبد ويراجع التوحيد. فالذي يذهب للمسجد الحرام ويدعو غير الله عز وجل يستحق هذه العقوبة الشديدة. قال عطاء: الشرك والقتل، يعني الذي يلحد في الحرم بأن يقتل مظلوما أو أنه يشرك بالله عز وجل. وقيل بل معناه صيد الحمام وقطع شجر الحرم ودخول الإنسان غير محرم، وهذه كلها من المعاصي اللي يفعلها الإنسان، أنه يبقى لا حج ولا اعتمر ويذهب مسافرا إلى مكة ولا يدخل لا بحج ولا بعمرة، كأنه يستهين بهذا المكان الذي شرفه الله وعظمه الله سبحانه، ولا يرى لله عز وجل عليه حقا أن يدخل هذا المكان محرما. كذلك الذي يستهين فيصيد حمام الحرم مستهينا بالعقوبة في ذلك المكان، الذي يقطع شجر الحرم وغير ذلك، صيد الحمام وقطع الشجر هذا من الإلحاد بظلم، فكيف الإنسان الذي يظلم أخاه المؤمن؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نتحدث أن الإلحاد فيه أن يقول الإنسان لا والله وبلا والله. ده كلام ابن عمر، المعنى انه اللغو في الكلام، ان ما ينبغيش في هذا المكان والمقام العظيم في المسجد الحرام او في الحرم ان الانسان يتكلم باللغو ويتكلم بغير ما ينبغي. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يجعل لنفسه فسطاطين، خيمتين، خيمة في الحل وخيمة في الحرم، فإذا أراد أنه يأتي في أهله ويتكلم معهم في أمور الدنيا يذهب للخيمة اللي في الحل، إذا أراد العبادة ذهب إلى الحرم ولا يخلط بين هذه وذلك. هذا يعني من وراء ابن عمر رضي الله عنه. ومثله أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: كان له فسطاطان أحدهما في الحل والآخر في الحرم، فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الحل، إذا حب يأدب عياله يعاتب زوجته يعاتبهم في الحل، في الخيمة اللي في الحل، إذا كان في العبادة يصلي فهو في الحرم. قال: وإذا أراد أن يصلي صلى في الحرم. فقيل له في ذلك إنه ليه بتعمل هذا الشيء، فقال عبد الله بن عمرو: إن كنا لنتحدث أن من الإلحاد في الحرم أن نقول كلا والله وبلا والله، يعني منازعة في الكلام، إن هات كذا لا والله ما حدها لك، لا والله حاخدها، المنازعة والمشاجرة، فكانوا يتحدثون بذلك. فخاف عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم من الوقوع في ذلك في الحرم. قال العلماء: والمعاصي تضاعف بمكة كما تضاعف الحسنات، حسنات تكون عظيمة ومضاعفة. قالوا: وكذلك السيئات. ومن ذلك ما ذكره الله عز وجل من يريد فيه بإلحاد، الذي مش يفعل بس، الذي يريد أن يفعل الإلحاد في الحرم، فالله عز وجل يذيقه من عذاب أليم. هنا يقول لنا العلماء أن الذي يريد فعل المعصية، هل كل من يريد فعل المعصية يعاقب عليها؟ هنا في فرق بين أن يكون خاطر في رأس الإنسان هاجس يأتيه أن يفعل هذه المعصية ثم يكف عن ذلك ولا يفعل، وبين أنه يريد أن يفعلها ثم يقدم عليها ليفعلها فيمنعه قضاء الله وقدره سبحانه تبارك وتعالى. فالذي يهم وبعدين يمتنع لأنه خاف من الله، هذا تكتب له السيئة حسنة، تكتب له حسنة. وذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، أنه يقول في الصحيحين من حديث ابن عباس ثم يكف عن ذلك ولا يفعل، وبين أنه يريد أن يفعلها ثم يقدم عليها ليفعلها فيمنعه قضاء الله وقدره سبحانه تبارك وتعالى. فالذي يهم وبعدين يمتنع لأنه خاف من الله، هذا تكتب له السيئة حسنة، تكتب له حسنة. وذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، أنه يقول في الصحيحين من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، بين الله عز وجل ذلك، كأنه يقول فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإذا هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. شوفون، هم بسيئة ولم يعملها، لم يعملها خوفا من الله عز وجل. هنا فرق بين أنه امتنع من السيئة لأنه خاف من الله سبحانه فتكتب له حسنة كاملة، وبين أن يكون امتنع منها لعجزه لأنه لم يقدر أن يفعلها فتحسر على كونه لم يفعلها وود لو أنه قدر ففعل هذه السيئة، هذا يؤاخذ على هذا الهم والإرادة بالفعل. فقال هنا صلى الله عليه وسلم فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة، كتبها الله لها له سيئة واحدة. الحديث ذكر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه، وكان اللفظ المسوق هنا هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء في رواية أخرى في صحيح البخاري أن الله عز وجل قال إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها علي، يعني يقول للملائكة حتى يعملها، هذا جاء من حديث أبي هريرة، إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها علي حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. لاحظ هنا إذا ترك السيئة من أجل الله عز وجل خوفا من الله سبحانه، هذا تكتب له هذه السيئة اللي كان يفعلها تكتب له حسنة، ولكن إذا هم بالسيئة وأراد فعلها، هنا جاء حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي وروى الإمام أحمد أيضا من حديث أبي كبشة الأنماري سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 3 أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوا. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن 3 أشياء بيقسم عليهن ويحدثنا حديثا ويأمرنا أن نحفظ هذا الحديث صلوات الله وسلامه عليه. قال ما نقص مال عبد من صدقة، هذه الأولى اللي يقسم عليها صلى الله عليه وسلم ويأمرنا أن نحفظ ذلك، إذا تصدقت المال لا ينقص أبدا من الصدقة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نحتاج أن يقسم لنا، فهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. قال صلى الله عليه وسلم ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ولا فتح عبد باب مسألة، إنسان بدأ يفتح على نفسه الدين يا فلان الدين يا فلان شحتني يا فلان، يمد إيده للناس يتكفف الناس، يفتح الله عز وجل عليه باب الفقر، حتى وإن طال أموالا كثيرة وكنزها بالشحاتة وسؤال الناس فالله عز وجل يملأ قلبه فقرا، فلا يزال يستشعر الفقر عمره أبدا من حس المدغنى أبدا، يستشعر الفقر حتى يأخذه الله سبحانه تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم وأحدثكم حديثا فاحفظوا، أو التلتة قال ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة، العفو عند الإنسان اللي يظلم مظلمة ويعفو عنها ويصبر فالله عز وجل يفتح له باب عز ويزيده عزا سبحانه وتبارك وتعالى. قال ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة. قال وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأراعة نفر، الدنيا لأربعة نفر يعيش فيها أربع أصناف من الناس. قال: عبد أو عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. عبد رزقه الله مالا وعلما فبعلمه يعمل في ماله فيتقي فيه ربه في هذا المال ويصل به رحمه في هذا المال. قال: ويعلم لله فيه حقه من زكاة ونحوها فهذا بأفضل المنازل. علم ومال وطاعة لله هذا في أعظم المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. هذا الثاني الفقير الذي لم يؤت مالا ولكن تمنى أن يؤتيه الله عز وجل مالا فيعمل كهذا الرجل الأول صاحب علم وصاحب مال وتقوى، الرجل الثاني صاحب علم ولكنه فقير فهو يتمنى الخير، لو أن الله أعطاني عملت فيه بما يرضي الله سبحانه تبارك وتعالى. قال: فأجرهما سواء، فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله تعالى فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. بأخبث المنازل، جاهل ليس على علم ومعه مال كثير يخبط في ماله لا يترك شيئا من حرام إلا وبذل فيه هذا المال، فهذا بأخبث المنازل وشرها في نار جهنم والعياذ بالله. ومثله قال: وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، جاهل آخر ولكنه فقير، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. فهو بنيته، العلم يشرف أهله مع العمل، الجهل قبيح بأهله. فشوف الإنسان العالم عرف لله حقه فلما أعطاه المال عمل بطاعة الله في هذا المال، فلما منعه صبر على هذا الأمر وتمنى الخير، فالتمني تجارة مع الله سبحانه وتبارك وتعالى، يتمنى الخير، فالله عز وجل هو الذي منعه من المال، وعلم الله أنه لو أعطاه المال عمل كهذا الذي عمل، يبقى منعه المال وأعطاه الأجر، فأعطاه المال عمل كهذا الذي عمل، يبقى منعه المال وأعطاه الأجر، فضل الله عظيم سبحانه تبارك وتعالى. بل ويجعل الإنسان الفقير هذا يوم القيامة يدخل الجنة قبل الغني بنصف يوم، قبل الغني بنصف يوم بخمسمائة عام، بخمسمائة عام. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه تبارك وتعالى. الثالث والرابع، عبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، جاهل، جاهل ومع فلوس، هيعمل ايه بجهله في الفلوس؟ هيضيع في كل شيء، هينظر للدنيا انه عايز يحصل الدنيا، عايز يستمتع فيها، فبجهله يظن انه الاول والاخر هي هذه الدنيا، فلذلك ينفق في الملاذ وينفق في متاعه وينفق في الحرام ولا يهمه شيء، ما فيش عنده علم، ما فيش عنده ورع يمنعه من معصية الله عز وجل، فهذا عصى بماله. والآخر مسكين حرمه الله عز وجل المال في الدنيا وهو جاهل، بجهله لم ينظر إلى أمر الله عز وجل وطاعة الله، وإنما نظر إلى الدنيا فتنته الدنيا، ونظر إلى مال هذا الإنسان، أهدى الإنسان اللي أتعب نفسه بنفسه، أشقى نفسه بعقله وبجهله، فإذا به ينظر إلى الدنيا أن هي كل حال الدنيا، وربنا حرمني من المال، يا ريت لو معه مال عمل كذا وعمل كذا من المعاصي، هو يتمنى المعاصي والله يكتب عليه السيئات بأنه يتمنى هذه المعاصي، فهو بأخبث المنازل عند الله عز وجل كهذا الإنسان الذي فعل هذا لم يفعل. فرق بين من لم يفعل وخطر بباله أن يفعل معصية ثم تراجع عن ذلك، هذا إذا تراجع خوفا من الله تكتب له حسنة، أو أنه أراد فعل معصية ولكن لم يفعل وسكت ونسى أمرها، هذا لا حسن ولا سيئة. آخر أراد فعل معصية ومنع من هذه المعصية، فإذا به يتحسر على فوات هذه المعصية ويتمنى يا ريتني كنت عايز راح يسرق حاجة، لقى الباب مقفول، لقى قفل عليه، ما عرفش يسرق، رجع زعلان وحزين، ازاي ما عرفش اسرق هذا الشيء، وبقى يتمنى انه لو عرف يفتح هذا الباب. يبقى هنا التمني موجود في قلبه، والإرادة لو انه تمكن لفعل، فهذا كالذي يفعله، هذا كالذي يفعله. فالغرض انه الذي يهم بالمعصية هما مجردا من غير تصميم ثم يمتنع من ذلك خوفا من الله سبحانه وتبارك وتعالى تكتب له حسنة، امتنع من ذلك ولم يتحسر عليها فلا حسنة ولا سيئة، الذي امتنع منها وتحسر على فوات المعصية هذا تكتب عليه سيئة. ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقالوا هذا القاتل فما بال المقتول، فقال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فحرصه على قتل صاحبه وإن كان لم يقتل صاحبه ولكنه هو الذي قتل، فالإثنان في النار القاتل والمقتول. مما يؤيد أن الإصرار على المعصية معصية قول الله سبحانه ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هنا المؤمنون الذين إذا حدثتهم أنفسهم بالفاحشة أو المعصية تراجعوا خوفا من الله عز وجل ولم يصروا على هذا الأمر سواء فعلوا أو لم يفعلوا، فالله عز وجل يعفو ويغفر لهم. قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الذين يحبون هم مش بيعملوا، لا ده هو بيحب تكون الفواحش مالية الدنيا، هذا في اعتقاده من الله عز وجل. ولم يصروا على هذا الأمر سواء فعلوا أو لم يفعلوا، فالله عز وجل يعفو ويغفر لهم. قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الذين يحبون هم مش بيعملوا، لا ده هو بيحب تكون الفواحش مالية الدنيا، هذا في اعتقاده وهذا في قلبه، هذا له عذاب أليم في الدنيا والآخرة، فكيف إذا فعل وأباح الفواحش للناس. كذلك قال الله عز وجل اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الظن هذا فعل العقل، عقل الإنسان يتفكر في الشيء، فلان بيعمل كده ليه يبقى كذا في عقله ولم يحقق شيئا من ذلك. فقال الله عز وجل اجتنبوا كثيرا من الظن، كأن الظن منه الكثير ومنه القليل، القليل من الظن غالبا يكون في الخير، الكثير من الظن بيكون ظن السوء، فيقولون اجتنب هذا الظن السيء، فإذا رأيت من أخيك شيئا فاحمله على المحمل الحسن، فإذا لم تفعل وظننت ظن السوء ربنا بيقول لك إن بعض الظن إثم، بعض من هذا الظن الذي ظننته في أخيك تأثم عليه وتعاقب عليه عند الله عز وجل. اجتنبوا كثيرا من الظن. الغرض بيان إنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الإنسان إذا هم بسيئة قد تكتب عليه سيئة، هذه السيئة من هذا الباب إذا كان هما بعزم يعلم الله عز وجل أنه لو تركه في ذلك لأتى الفاحشة وفعله. رجعنا للآية ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يبقى هنا الحرم لعظمة قدره، فالإنسان الذي يفعل المعصية فيه يأثم إثما عظيما، والذي يريد أن يفعل المعصية ويعلم الله عز وجل من قلبه أنه يريد فعلها ويصر عليها كذلك هذا يذيقه من عذاب أليم. جاء في حديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، فقيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. الحديث نفسه رواه أبو داود وذكره عن عبيد بن عمير وذكرهن تسع، هن تسع، فزاد على السبع هؤلاء. قال وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، فزاد على السبع الموبقات اثنين تانيين. قال عقوق الوالدين هذا من أكبر الكبائر، كذلك استحلال البيت الحرام يستحله، يعني أنه المعاصي حرام في الحرم وفي غيره، فيأتي في الحرم ويستهين بأمر المعاصي فيستحل هذا المكان، والاستحلال بأوده إما أنه يستحل أن يشرك في هذا المكان بالله عز وجل، أو أنه يستبيح الدماء في هذا المكان، أو أنه يعصي الله عز وجل متهاونا بهذا المكان، فاستحلال البيت الحرام هذا من الإلحاد في الحرم، إلا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى توعد صاحبه بالعذاب الأليم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.